إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطعم أو تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمعنا بامرئ إلا دخل الجنة. وجاء من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس من كنا فيه أو اجتمعنا فيه كان ضامنا على الله تعالى. وذكر منها الصيام وعيادة المريض. نعم عباد الله، إن من الأمور المهمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وجعلها من أسباب التكافل بين المؤمنين ومن أسباب التحارب ومن أسباب الخير له عيادة المريض، لا سيما إذا اجتمعت معها مثل هذه الخصلة العظيمة الصيام، وهكذا أيضا تباع الجنازة، وهذا من حق المسلم على المسلم الذي فرط فيه كثير من المسلمين، بل استهانوا بعيادة المريض وأصبح لا يعاد إلا إذا كان شخصا كبيرا أو كان شخصا رفيعا أو كان إنسانا ذا وجاهة أو غير ذلك. أما إن كان إنسانا مسكينا فإنهم تهاونوا فيه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس فحمد الله فجمده. الحديث وجاء في مسلم زيادة: وإذا استنصحك فانصح له. نعم عباد الله، فعيادة المريض فيها أجر عظيم وفيها خير عميم للزائر للعائد والمزور والمريض الذي ابتلي بالأمراض إما زمانة وإما حينا أو حقبة من الدهر، فإن هذا مما يدخل السرور عليه ومما يحصل الأجر العظيم للزائر. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان بن بكدل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في حرفة الجنة، وفي رواية في محرفة الجنة حتى يرجع. قالوا: يا رسول الله، وما محرفة الجنة؟ قال: جناها، أي كأنه يجتني من ثمار الجنة إلى أن يرجع. وجاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عاد مريضا فإنه في رحمة الله تعالى، وفي رواية يخوض في رحمة الله تعالى حتى يرجع. والحديث عند أحمد وهو حديث حسن. نعم عباد الله، فعيادة المريض أمر مطلوب على المسلمين أن يعود بعضهم بعضا. ولقد عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن عبادة، فلما بلغه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه مريض قال: من يعوده منكم؟ ثم جاء إلى سعد فوجده قد أغمي عليه، فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبكى صحابته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، أي ما يحصل من السخط والجزع وعدم الصبر. ولهذا لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم عباد الله، فعيادة المريض لا ينبغي أن يستهان بها. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: مرضت مرضا فجاءني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدني قد أغمي عليه، ثم توضأ وصب علي من وضوئه، أي رجاء بركة ذلك ولعل الله عز وجل أن يشفيه بذلك. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني من مرض أشفيت فيه على الموت، فقلت: يا رسول الله، إني رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفا تصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، فالشطر، أي النصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ولدك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتثقفون الناس. قال: فقلت: يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. نعم عباد الله، وهكذا عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا طالب عمه في مرض موته. ففي الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرر عليه ويعودان تلك المقالة حتى قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكما سمعت عبد الله أن عيادة المريض فيها أجر عظيم وفيها نفع عميم للزائر والمزور، وقد زار وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابيًا. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابيا فقال: لا بأس طهور. فقال أعرابي: لا بأس طهور، بل حمى طهور على شيخ كبير تزيره القدور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. إذن فما لبث الأعرابي أن مات، لأنه لم يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعافية وبطهارة الذنوب. وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلاما يهوديا مرضا. نعم، ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يهوديا كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوده، فقال: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقالها فمات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم عبد الله، ففيها خير. حتى المشرك، حتى الكافر، إن طمعت في إسلامه، إن طمعت في دعوته، وهكذا العاصي، وهكذا العاصي والمخالف إذا كان يرجى من هذه الزيارة أنه ينتفع وأنه يعود وأنه يترك معاصيه، فهذا من باب الدعوة، بل من أحسن أبوابها. نعم، رب مريض زرته في مرضه فلم ينسها لك وعدها حسنة، كيف لا وهو يكون من الكرب ومن الغم ومن الهم، وقد يكون مريضا مقعدا لا يخرج وغير ذلك، فتأتي فتبشره. بعض الناس إذا جاء إلى المريض قال: هذا مرض خطير، خطير جدا، هذا مرض منه فلان فمات. هذا لا يجوز، بل الذي يدخل على المريض يعلم ماذا يبشره بالخير وماذا ويجعله يتفاءل. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سلمة وهو في مرض الموت، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا إلا خيرا، ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. نعم عبد الله، فهكذا إذا دخلت على المريض تؤنسه، وهكذا تفرج ما به من الكرب وتدعو له أيضا. ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود في إسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عاد مريضا فقال: اللهم رب العرش العظيم، أما لا أسألك أن تشفي هذا المريض سبع مرات لم يحضر أجره إلا عوفي. الحديث. وهكذا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا عاد مريضا قال: اللهم أنت الشافي، اشفي شفاء لا يغادر سقما. وهكذا عبد الله، إذا دخلت على المريض تبشره بالخير ولا تقنطه من رحمة الله تعالى، وإن كان ممن ربما يفضي على الموت فتحسن له الظن برب العالمين: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أخرجه مسلم من حديث جابر. تقول له: تقدم على كريم وترتاح من تعب الدنيا ونصبها، هذا إن كان أيسى من الحياة وعلم أن موته قريب، وإلا فتحت له باب الخير وبشرته بالعافية وبتكفير الذنوب. أو برفعة الدرجات. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم يهوده فقال فوجده يوعك وعكا شديدا فقال يا رسول الله توعك وعكا شديدا قال نعم قال ذلك أن لك أجرين الحديث وهو في الصحيحين. فهكذا عباد الله لا يستهان بهذه العبادة العظيمة وهذه الشعيرة التي فرط فيها كثير من المسلمين بل يعاد صغارهم وكبارهم من صالحيهم أو من ظن أن يستفيد وأن يكون هذا لصلاحه وهدايته. والحمد لله رب العالمين.